أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أمس في جواب استدلال المستدل بآية لا ينال عهد الظالمين على الوضع للأعم أن الاستدلال بها لا يتوقف على ذلك، لأن دخالة عنوان ظالم في الحكم بعدم استحقاق الخلافة وعدم اللياقة لها يحتمل نحوين، الثاني والثالث، أي الدخالة بنحو كفاية حدوث التلبس بالمبدأ في حدوث الحكم بعدم الاستحقاق وبقائه، أو الدخالة بنحو دوران الحكم بالاستحقاق وعدمه مدار وجود التلبس والصدق فعلا بعنوان ظالم وعدمه. والاستدلال إنما يتم إذا كانت الدخالة بالنحو الثاني من هذين، ليقال إنه حتى مع انقضاء التلبس عن هؤلاء الظالمين يصدق عليهم ظالم فعلا حين التصدي على الحقيقة لتكون العلة لبقاء الحكم بعدم الاستحقاق موجودة. لكن من المحتمل أن الآية مبنية على هذا الأول منهما الذي يكفي فيه صدور الظلم آنا ما لامتناع الاستحقاق بقية العمر، وإن لم يصدق ظالم بالفعل حين التصدي للخلافة. ثم قلنا بل لنا قرينة على أن الاستدلال مبني على هذا النحو من الدخالة، وهي سوق الآية في مقام بيان عظم شأن الإمامة وكبر خطرها، كما يدل عليه قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أي أن التشريف بهذا المنصب الرفيع جاء بعد أن كان نبيا وابتلي بتلك الامتحانات الصعبة، ومنها الأمر بذبح ولده. هذا منصب عظيم خطير فوق النبوة. وفي النبوة نقول لا يكفي أن يكون حين الاجتباء تائبا صالحا غير متلبس بالعصيان، بل يمتنع تشريف إنسان بمنصب النبوة وإن كان صدرت منه معصية صغيرة مرة واحدة في أول عمره، فكيف بالإمامة التي هي بحسب هذا السياق ودلت عليه الأخبار أيضا منصب أعظم من منصب النبوة، فالمناسب لهذا أن يكون الاستدلال أو أن تكون الآية في تقريرها امتناع نيل عهد الله للظالمين مسبوقة على أساس دخالة الظلم بالنحو الثاني من الأنحاء الثلاثة الذي هو أول هذين اللذين أشرت إليهما أخيرا. على هذا نشأ إشكال، وهو أن الاستدلال من قبل الإمام عليه السلام بالآية على الخصم حينئذ يكون من باب التمسك بظهورها بمقتضى القرينة التي ذكرت، والحال أننا ذكرنا أن الظاهر كون الاستدلال بمقتضى الظهور الوضعي للفظ الظالمين، يعني للمشتق المتلبس بمادة الظلم فعلا، المتهيئ أو المتشخص بمادة الظلم فعلا، مشتق فاعل. قال المصنف في جواب هذا: أولا لا نسلم أن الاستدلال هو بمقتضى الظهور الواضح، ولا دليل على هذا، بل الاستدلال بمقتضى الظهور الفعلي سواء كان ناشئا من الوضع أو من غيره، وقد دللنا بمقتضى القرينة أنه من جهة القرينة. ثانيا، لو سلمنا ما ذكر من كونه بمقتضى الظهور الوضعي، قلنا مع ذلك يمكن الاستدلال على المطلوب وإثبات كون الاستدلال على أساس الدخالة بالنحو الثاني من الثلاثة وكفاية التلبس بالظلم آنا في العمر في امتناع استحقاق الخلافة، من دون أن يتوقف ذلك على القول بالوضع للأعم، بل حتى مع القول بالوضع لخصوص المتلبس في الحال، وذلك بأن يقال إن استعمال ظالم في الآية كان من باب الإجراء والحمل بلحاظ حال التلبس، ليكون معنى لا ينال عهدي الظالمين بالقياس إلى هؤلاء المستدل في حقهم، لا ينال عهدي من كانوا ظالمين، من تلبسوا بالظلم في ذاك الوقت في ذاك الحال حين عبادتهم الأصنام، يكون استعمالا حقيقيا والظهور وضعيا، ولا يدل على الوضع للأعم. من هذا الجواب الأخير على الاستدلال بهذه الآية ظهر الإشكال في الاستدلال بآيتين أخريين على بعض أقوال المسألة، وهو التفصيل الذي أشرنا إليه سابقا بين كون المشتق محكوما عليه فيكون موضوعا للأعم، وبين كونه محكوما به فهو موضوع لخصوص المتلبس في الحال. مثال الثاني: زيد ضارب وسارق وزان وقائم وأمثال ذلك، ودليله دعوة تبادر خصوص المتلبس منه في الحال. مثال الأول: قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، حيث وقع عنوان سارق وزان ومؤنثاهما محكوما عليها في هاتين الآيتين، أي موضوعا حمل عليه الحكم بالحد بالقطع أو بالجلد. هنا يقال هذه المشتقات موضوعة للأعم، بدليل أن السارقة أو الزانية عندما يؤخذ وتشهد عليه البينة أنه كذا ويحكم القاضي فيقول هذا كذا فجزاؤه كذا، يكون قد انقضى عنه التلبس، يكون سرق أو زنى في وقت سابق حتى لو أخذ بالجرم المشهود كما يقال، فإن البينة تشهد متأخرة أمام القاضي والقاضي يصدر حكمه متأخرا عن ذلك كله. فلو كان هذا موضوعا لخصوص المتلبس في الحال لما صح أن يقول شاهد البينة فلان سارق، أو شهودها الأربعة فلان زان، ولا صح أن يقول القاضي اجلدوا هذا الزاني أو اقطعوا هذا السارق لعدم كونه سارقا أو زانيا فعلا. نعم، إذا قلنا بالوضع للأعم كان الآن أيضا حين الشهادة وحين النطق بالحكم مصدوقا لعنوان سارق وزان على الحقيقة، فيصح الشهادة ويصح الحكم. لهذا نقول إنه موضوع للأعم. هذا التفصيل ظهر الجواب عليه من الجواب الأخير على آية لا ينال عهدي الظالمين. وطبعا الكلام مع صاحب هذا التفصيل في الشق المتعلق بالمشتق الذي يكون محكوما عليه، وأما بالنسبة إلى المحكوم به فالمصنف هنا موافق، يراه موضوعا لخصوص المتلبس في الحال. فبالنسبة إلى الذي وقع ويقع محكوما عليه نقول يمكن أن يقال بصحة شهادة الشهود وصدور الحكم من القاضي على عنوان السارق والزاني المنطبق على مورديه من دون الحاجة إلى القول بالوضع للأعم ممن قضى عنه المبدأ، بل حتى لو قلنا بالوضع لخصوص متلبس بالحال يصح ذلك، وذلك بعد فرض أن دخالة هذين المبدأين التلبس بهذين المبدأين السرقة والزنا هي من نحو الدخالة في القسم الثاني، والتي يكفي فيها أن يتحقق السرقة في وقت أو الزنا في استحقاق العقاب المقرر في الدنيا والآخرة، في الآخرة ما لم يتب. فإذا كانت الدخالة بهذا النحو، قلنا يمكن أن يكون سارق وزان في الآية مستعملين بلحاظ حال التلبس، بمعنى إجراء سارق وسارقة أو زان وزانية وحمل ذلك على الذات بلحاظ تلك الحال، حال التلبس، لا بنحو الإجراء الفعلي، ليكون من باب إطلاق سارق عليه فعلا مع أنه ممن قضى عنه، لا، بل هو سارق وقت السرقة وزان في وقت الزنا. فالسارق يعني ذاك الذي سرق، والزاني ذاك الذي زنى في وقته، اقطعوه أو اجلدوه، فيكون إطلاقا حقيقيا، وظهوره في معناه وضعية، ومع ذلك هو من باب الإطلاق على المتلبس في الحال، في حال التلبس، وليس من الإطلاق على المنقض عنه حتى يثبت أن المعنى الحقيقي سنخ معنى عام يشمل الموضوع، يشمل المنقض عنه المبتدأ. هذا جواب. والجواب الآخر كنت أشرت إليه في بعض الكلام المتقدم، وهو أنه لازم ما ذكر في هذا التفصيل هو القول بتعدد الوضع في المشتق، بمعنى كوني هيئة المشتق من المشتركات اللفظية الموضوعة بأكثر من وضع في كل لمعنى، لأنك قلت في التفصيل اسم الفاعل، بل وحتى اسم الفاعل المتشخص في مادة بعينها، مثل سارق إذا وقع محكوما عليه فهو موضوع للأعم، لكن هو نفسه إذا وقع محكوما به كقولنا زيد سارق كان موضوعا لخصوص المتلبس في الحال. توضيح الإشكال في هذا أن المشتق عبارة عن مادة وهيئة، المادة من قبيل مادة السرقة والزنا والضرب والقيام ونحو ذلك، والمشتق في الحقيقة لا ربط له بالمادة، المشتق هيئة، والمادة يمكن أن تكون موضوعة بأكثر من وضع لأكثر من معنى، ويقع فيها الاشتراك اللفظي، وما نعهده من الاشتراك اللفظي هو في هذه المواد. وإذا كان اللفظ من الجوامد فالجامد ليس له هيئة خاصة، يوضع بهيئته ومادته بوضع واحد، فيكون الاشتراك في هذا اللفظ المركب من هيئة ومادة. وأما ما له هيئة مستقلة خاصة مثل اسم الفاعل واسم المفعول وهذه المشتقات، فالهيئات موضوعة بالوضع النوعي، ومعنى كون الوضع فيها نوعية أن الواضع يلاحظ هيئة فاعل مثلا بصرف النظر عما تتشخص فيه من مادة، أي سواء كانت سارقا أو كانت قاتلا أو ظالما أو زانيا أو قائما أو قاعدا أو غير ذلك من المواد. الهيئة الواحدة الصالحة لأن تتشخص في أي مادة كانت وتسري في جميع المواد هي توضع بوضع واحد وتستعمل بمقتضى هذا الوضع الواحد وبهذا المعنى الواحد الموضوع لا حيثما تشخصت في أي مادة. هذا معنى كون الوضع نوعية بخلاف هذه المواد، فالسرقة مادة وضعت لمعناها، والزنا مادة أخرى وضعت لمعناها، والقتل والقيام وهكذا، بينما هذه الهيئة تتحقق وتتشخص في الكل بما لها من المعنى الواحد الملحوظ للواضع حين الوضع. فإذا كان هذا معنى كون الوضع نوعية، وكان وضع الهيئات من الوضع النوعي، نتج عن ذلك أن هيئة المشتق في فاعل وهيئات المشتقات عموما مفعول وأمثال ذلك كلها موضوعة بوضع، يعني كل منها موضوع بوضع واحد نوعي تصلح معه للتشخص في أي مادة. بينما على كلامك في هذا التفصيل يكون كل واحدة موضوعة بوضعين، بل أكثر وضعين، مثل أن تقول اسم الفاعل إذا وقع محكوما عليه فهو للأعام، وإذا وقع محكوما به فهو لخصوص المتلبس. وربما يكون اللازم فوق ذلك بأن يكون المشتق بحسب كل مادة، مثلا المشتق في مادة السرقة هذا فيه تفصيل، هذا وضع بوضعين، إذا كان محكوما عليه فهو للأعم، وإذا كان محكوما به كزيد سارق فهو للمتلبس. هنا وضعان، وفي كل مادة هكذا مثلا، لكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى هذا المعنى على هذا التفصيل، لا يحتاج إلى أن يضع لكل مشتق في هيئة بخصوصها بوضعين، بل يكفي أن يقول المشتق بغض النظر عن الهيئة فاعل إذا وقع محكوما عليه فهو للأعم بوضع واحد، وإذا وقع محكوما به فهو للمتلبس أيضا بوضع واحد في أي مادة تحقق، فيلزم تعدد الوضع، وهذا خلاف ما فرضنا من كون الوضع نوعيا واحدا. هذا إشكال آخر على هذا التفصيل. هناك من احتمل أن يكون مراد المصنف من هذا الإشكال الثاني على هذا التفصيل إشكالا آخر غير ما ذكرت، وهو أن يقال إن هذا التفصيل بني على أن الواضع حال الوضع يلحظ المشتق كفاعل بلحظين، فتارة يلحظه محكوما عليه ويضع له، وأخرى يلحظه محكوما به ويضع له. لكن الصحيح أن لحاظ المشتق بأحواله المختلفة من كونه محكوما به أو عليه هو أمر يحتاج إليه في مقام الاستعمال لا في مقام الوضع. عندما تريد أن تستعمل فتارة تلحظ المشتق محكوما عليه كما عندما تريد أن تقول السارق اقطعوه، وأخرى تلحظه محكوما به كما إذا كنت تريد أن تقول زيد سارق. هذا مرتبط بمقام الاستعمال واختلاف موارد الاستعمال. في الاستعمال تارة يكون محكوما عليه وأخرى يكون محكوما به، وأما في الوضع فلا يلحظ كذلك لعدم ربط بين اختلاف هذه الأحوال وبين التأثير في مقام الوضع. لا تأثير للاختلاف من حيث هذه الأحوال على الوضع، لما قلنا من إمكان الوضع بوضع واحد للمشتاق للهيئة نوعا، ولكن في مقام الاستعمال يختلف هذا اللحاظ حسب اختلاف الموارد. يمكن جعل هذا وذاك جوابا واحدا، تجيب بالأول فتقول إن المشتق ليس له كهيئة إلا وضع واحد نوعي ولا لحاظ فيه في ذلك المقام مقام الوضع إلا للهيئة من حيث هي بغض النظر عن اختلاف الأحوال. نعم، بعد الفراغ عن الوضع لهيئته واحدا يعني وضعا واحدا يختلف في مقام الاستعمال بحسب اختلاف الموارد حاله بين أن يكون محكوما عليه أو محكوما به، فهناك يحتاج إلى هذا اللحاظ. سيمكن أن يجر بعضهم هذا الكلام إلى ما يشبه ما تقدم في المعنى الحرفي، وأنه إذا كان في مقام الاستعمال لا بد من لحاظه محكوما عليه أو به حسب اختلاف الموارد، فنقول اللحاظ الذي لا بد من في مقام الاستعمال لا يمكن أن يكون متقدما ومأخوذا في مقام الوضع أو في المعنى الموضوع له. لأنك إن قلت إن الذي هو في مقام الوضع من اللحاظ هو عين اللحاظ المفروض في مقام الاستعمال، ولازم تقدم المتأخر أو اتحاد المتقدم والمتأخر، وإن قلت هو لحاظ آخر غير ذاك الذي لابد منه في مقام الاستعمال لازم أن يكون حين الاستعمال لحاظان: الأول لحاظ المعنى فاعل مثلا في حالة كونه محكوما عليه مثلا، هذا اللحاظ الذي به يتم المعنى الموضوع له، ثم لحاظ هذا المعنى بقيد كونه ملحوظا حالة حالة الحكم عليه بلحاظ آخر لأجل الاستعمال، لأنك في الاستعمال تتصور المعنى، فإذا كان المعنى مأخوذا فيه لحاظه محكوما عليه، فلابد أولا أن ألحظه محكوما عليه ليكون هذا هو المعنى، ثم ألحظ هذا المعنى الذي أخذ فيه اللحاظ الأول، فيكون هناك لحاظان طوليان، وهذا خلاف الوجدان، فإني عندما أستعمل هيئة فاعل في مورد كونه محكوما عليه كما في مورد كونه محكوما به، لا أجد من نفسي إلا تصور ذات معنى فاعل من دون كونه ملحوظا محكوما عليه أو محكوما به، تماما كما ذكر مثل ذلك في مسألة المعنى الحرفي وكون معناه متقيدا بلحاظ كونه آلة، وقد كررناه بمرارة حتى أكاد أقول تعبنا منه أو مللنا. هذا تمام الكلام في هذا التفصيل. يقول أخيرا: ثم إنه من مطاوي ما ذكر هنا وفي المقدمات، قدمنا أمورا أمام تحقيق الحال في مسألة المشتق، بحثنا فيها جملة مسائل بالتحديد منها الأمر الرابع، حيث بينا هناك أن اختلاف أنحاء مبادئ المشتقات من كون بعضها ملحوظا مبدأ فعليا وبعض آخر ملحوظا مبدأ حرفية أو شأنية أو ملكية مأخوذة من الملكة وأمثال ذلك، كل هذا الاختلاف في أنحاء المبادئ لا يؤثر فيما هو المهم من محل النزاع بلحاظ ذاك بالتحديد، وجملة من مسائل تقدمت. وما ذكرها هنا في آخر الكلام يظهر لك الحال في سائر الأقوال وما يذكر عليها من الاستدلال، فبعون الله تعالى تستطيع بالتأمل فيها وفيما ذكر هنا وهناك أن تجيب على كل ذلك. لذلك لا نطيل الكلام على الأقوال والتفصيلات أكثر من ذلك، ومن أراد فليرجع إلى المطولات. قال: إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه الذي ادعي أنه يناسب القول بالوضع للأعام، تقول هؤلاء حينما تصدوا للخلافة كانوا ولو بحسب الظاهر ممن زال عنهم التلبس بمبدأ الظلم، ومع ذلك الآية تقول لا ينال عهد الظالمين، وإذا كان هذا موضوعا بخصوص المتلبس لم ينطبق على المورد، فلا يصح الاستدلال ولا ينطبق على المورد إلا أن يقال إن مثل ظالم موضوع للأعم من المتلبس ومن المنقضي عنه، فيشمل هؤلاء المنقضي عنهم التلبس حين التصدي للخلافة يتم المطلوب. فاتضح أن الاستدلال مبني على الوضع للأعام وهو دليل عليه كاشف عنه. يقول: استدلال بهذا الوجه الذي ذكرت إنما يتم لو كان أخذ العنوان أو أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير الذي فيه دخالة العنوان في الحكم حدوثا وبقاء، ضرورة أنه لو لم يكن على هذا النحو الأخير، لو لم يكن المشتق للأعم لما تم هذا الاستدلال بعد عدم التلبس بالمبدأ. هؤلاء من المنقضي عنهم، إذا كان موضوعا لخصوص متلبس إذن هؤلاء لا يصدق عليهم ظالم حين التصدي، فلا يتم الاستدلال. قال بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا، أشار بعبارة ظاهرا إلى أن توبة هؤلاء وإسلامهم وخلعهم عبادة الأوثان القدر المتيقن منه، حتى لا أقول أكثر من ذلك، أنه بلحاظ الظاهر، وإلا فبلحاظ الباطن يمكن أن يقال إن هؤلاء ما آمنوا ولا أسلموا طرفة عين أبدا، وإنما أظهروا الإسلام نفاقا وأبطنوا خلافة طمعا في سلطان الإسلام بعد أن يستحكم أمره، وفي بعض الأخبار ما يدل على ذلك. ولولا الخروج عن سياق الدرس لذكرت شيئا من هذا. إذن لما تم الاستدلال بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي، إذا لم يكن يتم على الوضع للمتلبس فلا بد أن يكون للأعام، ليكون هذا المتصدي المعلوم من المعنى مذكور بالمعنى حقيقة من الظالمين عند التصدي، مع أنه من المنقضي عن يكون حقيقة من الظالمين، هذا لا يكون إلا على الوضع للأعام. لذلك قال ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. إذن هذا إذا كان على النحو الثالث، وأما إذا كان على النحو الثاني فلا، لا يعني يتوقف. لا يتوقف على القول بالوضع للأعام كما لا يخفى، لأنه على النحو الثاني يكفي فيه التلبس آنا ما في حدوث الحكم وبقائه، فالتعبير بلا ينال عهد الظالمين يراد به من ظلم ولو آنا ما، بغض النظر عن كون المشتق موضوعا للمتلبس في الحال أو للأعام، لا يهم، من ظلم آنا ما سواء كان المشتق للمتلبس في الحال أو للأعام، هذا الظالم آنا ما ولو قبل 100 سنة لا يناله عهدي، فلا ربط للآية حينئذ بالوضع لهذا أو ذاك. إذن يحتمل في الآية أن تكون مبنية على النحو الثالث من الدخالة وعلى الثاني، وعلى الثالث يتم الاستدلال لكن على الثاني لا يتم، ولا قرينة على أنه على النحو الأول، يقصد بالأول الثالث الذي ذكره هنا أولا قبل الثاني، فلا تغفل. هذا لو لم نقل بنهوض القرينة على أنه على النحو الثاني، هنا الثاني بكلا المعنيين، ثاني الثلاثة وثاني المذكورين هنا، والقرينة هذه، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها، وأن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا يكون المتقمص بها، سبحان الله، وهذا في إشارة إلى قول أمير المؤمنين لقد تقمصها ابن أبي قحافة متلبسا بالظلم أصلا ولو آنا ما في عمره كما لا يخفى. إن قلت نعم كما تقول، قرينة الحال والمقام والسياق تقتضي يعني التي هي كون الآية بصدد بيان رفعة هذا المقام وخطر هذا المنصب، تقتضي كما قلت كون دخالة عنوان ظالم من نحو الثاني الذي معه لا يتم الاستدلال. هذا سلمناه لك، ولكن فيه إشكال من جهة أخرى، وهو أنه يلزم حينئذ أن يكون الاستدلال بمقتضى القرينة من قبل الإمام. الإمام هو عالم الكتاب، يفترض أن لا يحتاج إلى استدلال، ولكن من لا يراه عالم الكتاب يستدل عليه. من لا يرى الإمام عالم الكتاب فإن الإمام يستدل عليه ويلزمه ويفهمه من كتاب الله، فيعتمد مثل هذه القرائن والظهورات وأمثال ذلك. ويمكن أن يكون لتعليم بعض أصحابه أيضا طريقة الاستدلال على الخصم. هذا المقدار لا مانع منه، وليس فيه منافات لكونه عالما بالكتاب ظاهره وباطنه. إذن يلزم أن يكون الإمام يستدل بمقتضى القرينة، ونحن ندعي أن ظاهر الاستدلال هو أن يكون بمقتضى الظهور الوضعي. لذلك يقول: ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وضعان وحقيقتان، لا بقرينة المقام مجازا في معنى ظالم. فلا بد أن يكون للأعم، إذا أردت أن تحفظ الظهور الوضعي لا بد أن ترفع اليد عن هذه القرينة، حينئذ تقول، تعود إلى أصل الاستدلال: لا يصدق على هذا ظالم حين التصدي للخلافة إلا على القول بالوضع للأعام، لأنه ممن قضى عنه المبدأ، وإلا لما تم الاستدلال. قلت: لو سلم، إذن أولا لا أسلم أن الاستدلال هو بمقتضى الظهور الوضع للعنوان، بل لا مانع من أن يكون بمقتضى ظهور القرينة، وبحيث يكون معناه مجازية. لكن لو سلمنا ورفعنا اليد عن هذا الجواب الأول وقبلنا معك أن الاستدلال بمقتضى الظهور الوضعي، قلنا لم يكن مع ذلك يستلزم جري المشتاق على النحو الثاني، لا يستلزم ذلك كونه مجاز. يعني يمكن أن نفترض كما هذا فرضناه وقبلت معنا أنه مقتضى القرين أنه هذا يكفي فيه، أو حتى من خارج يكفي فيه، من خارج أقصد أولويته من مقام النبوة، والنبوة يكفي في المنع منها التلبس بالمعصية آنا، فكيف الإمامة التي هي أعظم خطرا؟ هذا قبلنا. فجري المشتاق على النحو الثاني الذي قبلنا، وهو الذي يعني إلباسه عنوان ظالم بلحاظ أنه تلبس آنا ما، وكفاية هذا المقدار في المنع عن الاستحقاق ما دام العمر. يقول: هذا مع ذلك لا يستلزم كونه مجازا كما تقول، أنه هذا الآن انقضى عن مثلا، إذن على الوضع لخصوص المتلبس كما تقول لابد أن يكون الاستعمال مجازيا وبمقتضى القرينة الدالة على أن ظالم بهذا المعنى مطلق من تلبس ولو انقضى ومنذ زمن طويل مثلا. قل: ليس بهذا الشكل، بل يمكن أن يكون، بل يكون حقيقة لو كان هذا الجاري بلحاظ حالة تلبس لا ينال عهد الظالمين، يعني أولئك الذين ظلموا حين ظلموا وحين عبدوا الوثن من دونه تعالى. كما عرفت هذا بيناه في كلام سابق. فيكون معنى الآية: والله العالم من كان ظالما ولو آنا، في أي زمان ولو في الزمان السابق، لا ينال عهدي أبدا. المصنف قلب الآية، لا يناله عهدي أوفق بنص الآية، والمحافظة عليه أرجح من وجهين على الأقل. أولا لأنه نص الآية، الآية تقول لا ينال عهد الظالمين، أنت أيضا قل لا يناله عهدي، لا أنه هو لا ينال عهدي. ثانيا هناك نكتة تذكر لهذا، أنه كان يمكن أن يصح المعنى لو قيل لا ينال عهد الظالمون بجعل العهد مفعولا به، لا تجد المعنى خطأ، الظالمون لا ينالون عهدي التي هي الإمامة، لكن عكس وقال لا ينال عهدي عهد الإمامة الظالمين، ليتضمن كأنه الإشارة إلى أن عهد الإمامة لا ينال وإنما هو ينال، لأن الإمامة بالنص والتنصيب من الله سبحانه وتعالى. لعل هذا أيضا من مرجحات المحافظة على هذا. على كل المعنى واضح، ومن الواضح أن إرادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس، يعني بلحاظ الانقضاء لتقول هو مجاز على القول بالوضع الخصوص متلبس منقض عنه، لكن استعمل فيه بلحاظ حال التلبس. ومن هذا الجواب الأخير، قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به، تفصيل باختيار عدم الاشتراط، يعني الوضع للأعم كما شرحناه سابقا في الأول أي المحكوم عليه، هذا يستدل له بآية حد السارق والسارقة والزاني والزانية. خب آية السارقة السارق والسارقة، آية الزنا الزانية والزاني، يقدم فيها الزاني. هناك من يقول إن هذا إشارة إلى قوة دورها في تحقق الزنا، لولا المرأة ما كان ليكون زنا. على كل، وذلك حيث ظهر، طبعا ذكر الاستدلال بالآية على شق من التفصيل الذي قال هو اختيار عدم الاشتراط في الأول، أما الثاني فيشترط، وفي الثاني لا كلام، كلام كله في هذا الشق. وذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها المفروضة، واضح ليش خليت المفروضة دلالتها فاعل وخليت مفروضة، لأنه الدلالة مفروضة ومفروغ عنها على ثبوت القطع والجلد مطلقا. تقول إذا كانت كما هو المفروض والمفروغ عنه دل على ثبوت الجلد والقطع مطلقا حتى بعد انقضاء التلبس، إذن لابد أن يكون موضوعا للأعام. نقول لا، دلالتها على القطع والجلد مطلقا حتى بعد الانقضاء لا تنافي إرادة خصوص حال التلبس، لأنه يكون إطلاق سارق وسارقة وزان وزانية من الإجراء بلحاظ حال التلبس وإن كان سابقا، الذي هو إجراء وإطلاق حقيقي. طبعا المستدل هنا أيضا كما في آية لا ينال عهد الظالمين يأخذ هذه المقدمة مفروضة، وهي أن الاستدلال هناك من الإمام والإطلاق هنا منه تعالى إطلاق حقيقي، هناك الاستدلال بمقتضى الظهور الوضع الحقيقي والمعنى الحقيقي، هنا الإطلاق منه تعالى للسارق ونحوه على الذات ظاهره أنه إطلاق حقيقي. واضح كيف؟ فإذا كان إطلاقا حقيقيا وكان عندما يقال سارق ويجلد ويشهد عليه ويحكم القاضي منقضيا عن، إذن هو موضوع للأعام، نقول نحفظ كونه إطلاقا حقيقيا وهنا لم يناقش بالنقاش الأول يقول لا أسلم فليكن مجازيا، لا، الظاهر أنه إطلاق حقيقي، السارق والسارقة، الزانية والزاني، ما من قرينة هنا مثلا تدعو إلى القول بمجاز بحسب الظاهر، فهذا لم يناقش به فسلم أنه إطلاق حقيقي. لكن يقول كونه حقيقيا لا يعني أن الموضوع له أعم من المتلبس في الحال والمنقضي عنه، بل هو خصوص المتلبس، ويكون الإطلاق بنحو الإجراء بلحاظ حال التلبس لا الإجراء فعلا. إذن لا، ذلك حيث ظهر أنه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع والجلد مطلقا ولو بعد انقضاء المبدأ. هذا الإشكال الأول. الثاني، مضافا إلى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوع المشتق محكوما عليه أو به كما لا يخفى، لأن المشتق هيئة توضع بوضع نوعي واحد، ومن مطاوي ما ذكرناها هنا وفي المقدمات ظهر حال سائر الأقوال وما ذكر لها من الاستدلال ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات مثل كتاب الفصول والحاشية على المعالم لأخي صاحب الفصول، والحمد لله رب العالمين.